الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: فصل يتعلق بما قبله. الكذب هو إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه، ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه، وهذا هو المشهور في الأصول، وهو قول الشافعية وغيرهم ولهذا قال عليه السلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقيده بالعمد، قيل هو دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وقيل هو خبر بلفظ الأمر يدل عليه ما في الصحيح أو الصحيحين يلج النار. وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية، وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق الاعتقاد، وإلا فهو كاذب. وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب. وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي،
وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب، لأنه يقول الكذب.
نعم.
فإن طابق الخبر فصدق، وإن لم يطابق فكذب.
وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب. وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي والحال، فإن تعلق بالمستقبل فكذلك على رواية المروذي المذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل متعلق بما سبق من حيث تعريف الكذب وحده ومتى يكون ومتى لا يكون، يعني متى لا يكون الخبر كذبا ومتى يكون كذبا، وعليه فمتى يكون المخبر كاذبا ومتى لا يكون كاذبا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الكذب هو إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه، ولهذا يقول أصحابنا يعني الحنابلة في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه، عالما بكذبه. فإذا لم يكن عالما كان جاهلا، فحلف على شيء إنه لكذا وتبين أنه على خلاف ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا يحنث في يمينه، لأنه حلف على غلبة ظنه. والمرء إذا حلف على شيء على غلبة الظن فإنه إذا تبين خلاف ذلك فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه، في أصح قولي العلماء. إذا حلف المرء على شيء بغلبة الظن وهو لا يعلم، لكن الغالب على ظنه أنها كذا، فتبين أنها خلاف ذلك، فهل يحنث؟ لا، ولا كفارة عليه. فإذا كان عالما فهذا الذي يقال فيه كذب، أما إذا لم يكن عالما فلا يكون كاذبا ولا يكون حانثا. ولذلك قال: ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه. فالأول فيه بيان حال المخبر، القسم الأول من الكلام فيه بيان حال المخبر، والقسم الثاني من الكلام في اليمين الغموس فيه بيان حكم المخبر الحالف، إن كان عالما فهو آثم وإن كان غير ذلك فلا إثم عليه. قال: الكذب هو إخباره عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ولهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه، فإذا كان عالما فهو كاذب وآثم. أما إذا حلف على غلبة ظنه أن الأمر كما يعتقد فتبين خلافه فلا يكون كاذبا ولا يكون آثما. وهذا هو المشهور يقول المؤلف عند في الأصول، وهو قول الشافعية وغيرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الخبر في الصحيحين، يعني الحديث، وهذا من باب التوسع، فيسمى الحديث خبرا ويسمى الخبر حديثا، وإن كان قد استقر الاصطلاح على أن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا هو الذي يقال له الحديث، وما كان عن الصحابي فهو الذي يقال له الخبر، فهذا بعدما استقر الاصطلاح. فما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضافا إليه فهذا حديث، عن الصحابي هذا خبر، ولكن قد يحدث العكس ولو بعد الاصطلاح. وابن مفلح رحمه الله ممن جاءوا بعد استقرار الاصطلاح، لأن الاصطلاح قد استقر، ومع ذلك قال: وفي الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما من كذب علي متعمدا. فكلمة متعمدا هي التي يترتب عليها فل يتبوى جواب الشرط المرتبط بالفاء، فإن فعل الشرط كذب وأداة الشرط من، وجزاؤه وجوابه فليتبوى. ولهذا جاء ملتزما مرتبقا بالفاء، فليتبوى مقعده من النار أو فليلج النار أو يلج النار. فإذا هذا الإثم والعقوبة مترتبة على ما؟ على حصول الكذب على هذه الصورة، وهي أن يكون متعمدا. فدلت دلالة المنطوق على أن من لم يتعمد فلا يدخل في الإثم. وقوله فقيده بالعمد يعني قيد الإثم الحكم التأثيم، قيده بقوله متعمدا. وقوله وهو خبر بلفظ الأمر يعني الحديث هذا ليس فيه لا تكذبوا عليه، صيغة الأمر ليس فيه لا تكذبوا عليه، لا، وإنما جاء بصيغة الخبر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا خبر، ولكن هذا الخبر مفاده الأمر، فكأنه قال لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا معنى قوله هو خبر، ولكن يفيد هذا. نعم.
قال: وقال عبد الله: سمعت هارون المستملي يقول لأبي: بما تعرف الكذابين؟ قال: بالمواعيد أو بخلف المواعيد. وكذا قال ابن عقيل في الفصول بعد ذكره لخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال: وهذا صحيح، لأن أحدهم يعد ويخلف. وذكر غير واحد قول أحمد قال:
نعم. هذه علامة يعرف بها الكذاب، بما يعرف؟ يعرف بالخلف في المواعيد، يعد اليوم ويخلف، ويعد غدا ويخلف، وبعده ويخلف، وهكذا. فأحمد رحمه الله لما سئل بما يعرف الكذاب فقال يعرف الكذابون بالخلف في المواعيد، بالخلف في المواعيد. ذكر ابن عقيل في الفصول في الآداب فصول في الآداب، له كتيب صغير فصول في الآداب، ذكر هذا الكلام بعدما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أكذب الناس الصباغون والصواغون. الصباغون الذين يصبغون الثياب، والصواغون الذين يعملون الصيغة، الحلي من الذهب والفضة ونحوها، أهل الصياغة. قال: وهذا صحيح. ليس معناه أن الحديث صحيح، فالحديث هذا ضعيف. حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، وهو منتشر في أصحاب الصنائع كلهم إلا من رحم ربك. فتجد الصباغين والصواغين والنجارين والحدادين، فقس عليهم. يعيدك اليوم تأخذ منه الصنعة فتأتيه على هذا اليوم المعين، والله تعطلت الكهرباء ما قدرنا نشتغل، غدا إن شاء الله تعالى تكون كمية جاهزة، تأتيه غدا قال والله العامل مريض ما استطاع يكمل العمل، إن شاء الله في نهاية الأسبوع. تأتي نهاية الأسبوع قال والله نقصت علينا المونة ودورناها وتأخرت وما حصلناها. وهكذا مواعيد لا حد لها ولا انتهاء. فهذا يغلب ويتفشى في أصحاب الصنائع، وذلك بسببين: السبب الأول قلة الخوف من الله جل وعز واستهتارهم بعقوبة الكذب، الثاني لأنهم يعقدون صفقات فوق طاقتهم، فلأجل ذلك يضطرون إلى الوقوع في الكذب. فمثلا لو كانت طاقة صاحب الصناعة هذه أنه ينجز في الأسبوع 10 مواعيد ويأخذ 20 موعدا فيشتغل فيها، فتجده اليوم انتصف في هذا الموعد، انتصف في عمل فلان، وغدا يأتي عمل فلان تسليمه وإذا به ما انتهى من الأول، وهكذا دواليك، فيصبح في دوامة من الكذب لا أول لها ولا آخر. لماذا؟ لأنه من أول وهلة تحمل ما لا يطيق فيوقعه ذلك في الكذب. فهنا يقول: وهذا صحيح. لماذا؟ قال: لأن أحدهم يعد ويخلف، يعد ويخلف الموعد، فهذا تستدل عليه على أنه كذاب. لكن لو كان نسيانا لا يحكم عليه، لو نسي الموعد لا يحكم عليه بالكذب، فإن الصادق يعرف والكاذب يعرف. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا استثنى بعده فله ثنياه ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين، لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر. وكذا قال الجمهور: إن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله ولو كان بعد سنة، مع أن جمهور العلماء قالوا لا يصح الاستثناء إلا متصلا. قال ابن جرير: الصواب له أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه، فيقول إن شاء الله ليخرج بذلك مما يلزمه في هذه الآية، فيسقط عنه الحرج، فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يستثني متصلا بكلامه. ومن قال له ثرياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة. قال ابن الجوزي: فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه. قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء. وفي المغني في الطلاق: إن الحالف على الممتنع كاذب حانث. واحتج بقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إلى قوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، إلى قوله: والله يشهد إنهم لكاذبون. قال أبو جعفر النحاس: نظيرها الآية يا ليتنا نرد الآية، لأنه قال ردا على من قال بخلاف ذلك. وقد قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وفي صحيح البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم ولكن هذا يوم يعظم الله فيه،
يعظم الله،
ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وروى مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. قال في شرح مسلم: وفي هذا الحديث حديث حاطب يرد عليه، وإن لفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به عمدا أو سهوا، سواء كان من ماض أو مستقبل. وهذا قاله ابن قتيبة، وأظن احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فدل على أن إخلاف الوعد ليس بكذب، وإلا لاقتصر على اللفظ الأول. ولقائل أن يقول: هذا لا يمتنع من كونه كذبا، وهو من عطف الخاص على العام، وإنما ذكر بلفظ خاص صريح لئلا يتوهم متوهم أنه ليس بكذب وأنه لم يدخل في اللفظ. ثم غايته أن يدخل من طريق الظاهر، وقد ثبت أنه كذب باستعمال الكتاب والسنة، فوجب القول به ولا تعارض. وقال بعض أهل اللغة: لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف ما هو به. وإذ قد تبين هذا، فإذا أخبر عن وجود شيء يعلمه أو يظنه جاز، وإن علم عدمه أو ظنه لم يجز. وكذلك إن شك فيه، لأن الشك لا يصبح مستندا للإخبار، وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أو لا. وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة.
نعم، قول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا استثنى بعده فله ثنياه، يعني إذا قال العبد: إني فاعل كذا، نعم، أو هو كذا، إلا أن يشاء الله، قال: فله ثنياه، يعني له ما استثنى. فهنا يقول المصنف: ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا استثناء من الكذب. هو مبني على ما سبق، هل الكذب في الماضي والحال والمستقبل أو أنه متعلق بالماضي، الإخبار عن الماضي. فهذا الذي يقوله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هنا إذا استثنى بعده، يعني إذا كان متعلقا بالمستقبل فقال هو كذا إلا أن يشاء الله فلا يكون كاذبا. وهنا يقول ليس هو في الأيمان، والحق أن هذا يشمل الأيمان وغيره، كما في قصة ذلكم النبي الذي قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، 99 امرأة، نعم، فتلد كلهن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال إن شاء الله، نعم، ولم يحلف. فدخل هذا في اليمين ولا لا؟ دخل في اليمين، لأن اليمين هنا مقدرة. لأطوفن، أي والله لأطوفن، اللام لام القسم، فهي واردة في اليمين وواردة في الخبر. وهل الاستثناء في هذا ولا تقولن؟ من أجل الكذب أو من أجل الكذب والإثم الحنث في الكفارة؟ فالمصنف هنا رحمه الله يقول هذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين. فمن هذه الناحية الكذب من حيث هو من غير يمين أغلظ. الله أكبر، هذا شيء يغفل عنه كثير منا، يرى أن اليمين أغلظ. واليمين إن كان المرء فيها مخطئا أو حانثا فإن الكفارة تحلها وتجبر ما حصل فيها من الحنث، بخلاف الكذب. فإن الكذب أمره عظيم، ليس من صفات المؤمنين ولا من أخلاقهم، فلا يكفر، فيقع الإثم على صاحبه إذا كان عالما وقع عليه الإثم. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن إثم الكذب عظيم جدا، وذلك بالنظر إلى أنه لا يدخل في الكذب كفارة تضع الإثم عن صاحبه، بخلاف اليمين لو حلف فتبين أنه على غير ما حلف يأتي اليمين وهكذا. فاليمين هذه المكفرة يزول عنه إثمها بإذن الله تعالى. ثم هل هذا الحنث في اليمين هل يرفعه الاستثناء المتصل أو ولو كان لمدة طويلة على التراقي؟ بمعنى أنني لو قلت والله هو كذا، هل ينفعني أن أستثني حين اليمين أو الباب مفتوح؟ أقوال لأهل العلم في هذه المسألة عدة، فمنهم من قال لا بد أن تكون الاستثناء متصلة، أداة الاستثناء والاستثناء في الكلام لا بد أن يكون متصلا. ثم الذين قالوا متصل اختلفوا في زمنه كم هو، فذهب الطائفة إلى أنه ما دام يتكلم ولم يسكت فينقطع الكلام، وقال الطائفة الأخرى وله أيضا حتى إن سكت ما دام لم يشرع في كلام آخر، وذهب الطائفة الثالثة إلى أنه له ذلك ولو حصل سكوت أو انقطاع بنحو شرغة شرق، أو بنحو ما يزيل به الشرقة عنه ونحو ذلك. وذهب الطائفة الرابعة إلى أن له الاستثناء ما دام في مجلسه لم يقم عنه، وذهب الطائفة أخرى إلى تمديد ذلك وأنه له إلى يومه كله. وخالفتها ثانية فقالوا ولو بعد سنة له أن يستثني. والظاهر من هذه الأقوال هو قول من قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالكلام، وأن الفصل اليسير فيه كشرقة ونحوه لا يضر ما دام الكلام في مجلسه متصلا. هذا أصح الأقوال. وأما ما عداه فهو ضعيف، وقول ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه، يعني أنه إذا استثنى خرج من الحنف، وإذا خرج من الحنث والإثم أيضا خرج من إثم الكذب، لأنه علقه على المشيئة، لأنه علقه على المشيئة، فيكون الفعل متعلقا بالمشيئة. وإذا علق بالمشيئة فإن العبد لا يوصف بكذب حينئذ، ولا يوصف كما أنه لا يوصف بحنث حينئذ أيضا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، والله لأسلمنك السلعة غدا إن شاء الله. استثنى. فجاء يوم غد ودخلت الباخرة إلى الرصيف لكن تأخر تفريغ شحنتها فلم تنزل والسلعة فيها، فلما جاء هذا اليوم لم تحنث بإذن الله تعالى، فخرجت من الإثم وسلمت من الوصف بالكذب لأنك علقته على المشيئة. والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله جل وعز، والله سبحانه وتعالى هيأ الأسباب وقدرها وأجلها بآجالها، فلم يحدث الأجل بعد فتأخر إنزال السلعة فخرجت من الوصف بالكذب وخرجت من الحنث. وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا، فلم يصبر. ستجدني إن شاء الله صابرا، قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني هذه طبيعة في ابن آدم أن الذي لا يحيط بعلمه تجده يتعجل في الحكم عليه. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا. فقوله إن شاء الله جملة اعتراضية استثنائية، فسلم بالاستثناء، سلم من المذمة بالاستثناء. فإذا استثنى المرء فلا شيء عليه، يخرج من المذمة ويخرج من الإثم، ويخرج من الإثم. ثم انتقل بعد ذلك قال: وفي المغني، في الطلاق، يعني في كتاب الطلاق، إن الحالف على الممتنع كاذب حانث. واحتج بقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الله جل وعز: بلى وعدا عليه حقا، بلى وعدا عليه حقا، يعني بلى سيبعث وعدا عليه حقا. هو الذي قال فيه ربنا جل وعز: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا معنى قوله: بلى وعدا عليه حقا، قد وعد جل وعز أنه سيبعث هذه الأمة ذرية آدم فيوقفهم ويسألهم سبحانه وتعالى، فيورد أهل النعيم النعيم وأهل الجحيم الجحيم. الشاهد منه قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. حكم عليهم بما؟ بالكذب. فأقسموا أنهم لا يبعثون. فيقول ابن قدامة: إن الحالف على ممتنع حانث كاذب. والدليل هذا أن هؤلاء حلفوا على عدم البعث، وعدم البعث ممتنع، فأخبر الله أنهم قد كذبوا وحلفوا في يمينهم، بدلالة قوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فسماهم الله جل وعلا كاذبين. فكذلك من حلف فهو كاذب، فيقع الحنف ويقع الإثم. والمعنى: إذا كان كاذبا يقع طلاقه لما يقع، هو يعلم أن هذا كذب ما هو متحقق، فالمعنى أن طلاقه يقع، وهذا عندنا في المذهب. نعم، عند الحنابلة هذا هو، إذا علق على ممتنع ويحلف عليه وهو كاذب ويعلم أنه ممتنع، يقول له: ما ينفعك هذا، واقع طلاقك. لما؟ لأنك تعلم أنك كذاب من أول مرة، فالتعليق على هذا الممتنع لا ينفعك، فهو كاذب من أول وهلة. وإذا كان كاذبا وقع عليه إثم الحنف ووقع عليه الكذب، والطلاق واقع فلا ينفعه هذا. نعم، وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، إلى قوله: والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تر إلى الذين نافقوا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. شهد الله جل وعز عليهم بأنهم كاذبون، فهم قد أقسموا: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فاللام موطئة لام القسم. فأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كاذبون، فلا ينفعهم هذا، وهم يعلمون من أول وهلة أهل النفاق أهل غدر، إذا رأوا الريح ليست في صالحهم انقلبوا، وإذا رأوها في صالحهم أقبلوا. فقالوا لإخوانهم الذين كفروا، قالوا لهم هذه المقالة: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، يعلم من أنفسهم أنهم كذابون. فأقسموا فحنثوا، فوصفهم الله بالكذب. لما؟ لأنهم علقوا هذا على ممتنع، لأنه لو خرجوا ما يمكن أن يخرجوا معهم ويتركوا المدينة. ما خرج من خرج إلا رغما عنه بعدما حصل الإجلاء الأول حينما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أهل النفاق بقوا، فأهل النفاق ما يمكن أن يخرجوا من المدينة، فهم يعلمون في قرارة نفوسهم أنه إذا جاء وقت الإخراج لأهل الكتاب من اليهود، يهود بني النضير لما صار ما صار فخرجوا إلى خيبر، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصتهم خلاف طويل في مسألة إخراجهم ليس هذا محلها، صار فيهم ما صار، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإجلاء الأول إلى خيبر. ثم بعد ذلك جاءهم الإجلاء الثاني من خيبر إلى أطراف الشام عام خيبر، حينما غيبوا مسك كعب وكان فيه ماله، ففتحت الحصون كلها في خيبر، فقال: أين مسك حيي؟ فقالوا: أذهبته النفقة والحروب يا رسول الله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كاذبون، فقال: إن المال كثير وأكثر من أن تذهبه الحروب. وكانوا عاهدوا على أن لا يغيب عنه صفراء ولا بيضاء، يعني لا ذهب ولا فضة. فجاء بأحدهم فأسلمه إلى بعض أصحابه فمسه، يعني مسه بشيء من التعذيب. ومن هنا استدل جماعة من الفقهاء على أنه يجوز أن يعاقب من حامت حوله الشبهة على الكذب حتى تستخرج منه الحقيقة. فمس فاعترف، فقال: أرأيتم إن دللتكم عليه أتطلقونني؟ فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فقال: قد رأيت أبناء حيي وهما يحومان البارحة حول هذه الخربة فدلهم عليها، فجيء بالمسك. والمسك هو جلد مدبوغ يشحن بالمال مثل القربة. فلما جيء به انتقض عهد أهل الكتاب في خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم الأمان على ألا يغيبوا عنه صفراء ولا بيضاء. فكان الإخراج الثاني إلى الشام، والقصة طويلة في إخراجهم الأول من المدينة. فالشاهد أن الله حكم على هؤلاء بالكذب، حكم عليهم بالكذب، وهذا ديدنهم، فلم ينفعهم أن قالوا ما قالوا، فهم آثمون وكاذبون في الوقت نفسه وعليه، فيكون هذا موقعا الحكم على المرء بالإذن، وموقعا الوصف عليه بالكذب، عياذا بالله من ذلك. وأما ما ذكره في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: كذب سعد. فإن هنا كذب بمعنى أخطأ، والدليل على ذلك ما ذكره المصنف أيضا بعده فإن الكذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ، فهذا هو المعنى اللغوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. يعني ما هو اليوم تنتهك وتستحل حرمتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة وحبس عنها الفيل، وإنه لم يبح لي إلا ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت. فمن ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أذن الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يأذن لمن جاء بعده. حبس عنها الفيل، كان إذا وجه إليها لم يقم، وإذا وجه المشرق قام. وسلط عليهم تلكم الطيور كما قص الله جل وعز، وما ذلك إلا لحرمة هذا البيت. فكل من أراد أن يستبيح هذا البيت أذاقه الله جل وعز من العذاب الأليم، كما قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن هذا يوم يعظم فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وحديث مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبه، يعني ظلمه، يرى أنه ظلمه ونال منه بوجه من الوجوه، هو مولاه. فجاء يقول: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. لما يسمع من أنها مثوى الظالمين، فلحقه شيء منه، يراه أنه في حقه ظلم، فقال هذه المقالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، يعني أخطأت في حكمك. ثم قال: لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. فقوله كذبت يعني أخطأت، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز. فلفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فإن كان عمدا فهو إيش؟ فهو الكذب الاصطلاحي، وإن كان سهوا أو من غير علم جهلا فيكون إيش؟ فيكون الخطأ. كذب أبو السنابل ابن بعكك يعني أخطأ، كذب فلان يعني أخطأ، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز، معروف عندهم. وكل ما جاء من الروايات عن الصحابة من بعضهم في بعض في هذا الباب فهو من هذا القبيل، لا كما يستدل به من أتلفت لسانه العجمة فلم يعرف معنى لغة العرب، حفظ وجها ونسي تسعة أوجه، فلا يعرف إلا ما حفظ، فيطلق على أن الصحابة فيهم كذابون ويستدل بمثل هذه الروايات. فكما قال ابن قتيبة: من العجمة أتيت، يقال لهذا وأمثاله: من العجمة أتيت، لأنك ما تعرف من لغة العرب إلا وجها واحدة، فمن سبب هذا دخل عليك النقص. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب فلان يعني أخطأ فلان، ومثله ابن عباس حينما يقول كذب عكرمة يعني أخطأ عكرمة، وهكذا وهكذا في كلامهم رضي الله تعالى عنهم. وهو داخل من حيث اللغة تحت معنى الكذب، فإن الكذب لغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فإن كنت عالما أنه على خلاف ما هو عليه فأنت البعيد الكذاب، وإن كنت جاهلا حتى ولو أقسمت لست بالكاذب ولا بالحالف. لما؟ لأنك جاهل، فهذا يقال فيه أخطأ. نعم.
قال: وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة العمل بالظن، وأنه خبر مؤكد باليمين، وكذا لغو اليمين يجوز أن يحلف بالظن، وكذا ما ظنه بخط أبيه من الدين يعمل به ويحلف، وأنه تجوز الشهادة بالملك أو بالملك لمن
بالملك واللام للملك وشبه الملك، يقول ابن مالك. نعم.
بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في المشهور.
نعم.
كما لو شاهد سبب اليد مع بيع أو غيره، مع احتمال كون البائع غير مالك. والشاهد
والشهادة
آكد من الخبر، وأنه يخبر بدخول الوقت بعلم أو ظن وغير ذلك من المواضع، وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن خاصة، وهذا أوضح، ودليله مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر: يحلف 50 منكم على رجل منهم، قالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ الحديث. وحلف جابر بالله إن ابن صياد الدجال، فقال له ابن المنكدر: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصحيحين وغيرهما. وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز، مع أنه كاذب على القول الأول، ولو أخبر به وهو يظن عدمه فكان لم يجز، مع أنه صادق.
نعم. هذا المراد به الحلف على غلبة الظن أو مع وجود الظن، وأنه يجوز، فيجوز للإنسان أن يحلف إذا غلب على ظنه أن الأمر كذا وكذا، ولو تبين فيما بعد أنه ليس كما غلب على ظنه فإنه لا يعد حانثا ولا يعد كاذبا. لو حلف الإنسان، مثال ذلك: أنا وزميلي في الكلية وله قلم ولي آخر مثله، فضاع قلمي، فجئت وظننت هذا القلم قلمي، فقال: لا، أنا معي واحد مثلك، فذهبت أقسم أن هذا قلمي، ثم ترافعنا إلى مدير الكلية، عميد الكلية، فقضى به لي، ثم بعد ذلك وجدت قلمي، فلا أكون حانثا ولا أكون كاذبا. لما؟ لأن هذا اليمين على غلبة الظن، واشتهر بين الزملاء أن هذا قلمي، ولم يكن يعلم لفلان مثله، فوجد بعد ذلك قلمي فتبين أن هذا شبيهه تماما، فهذا على غلبة الظن حكم له فيحجب عنه بعد ذلك الوصف بالكذب، ويحجب عنه الحنث في يمينه، فلا يعد حانثا ولا يعد كاذبا. وكذلك في الديون، لو وجد بخط والده أو بخط ابنه من الدين يعمل به ويحلف، يعني يحلف عليه أن لأخي الذي هذه كتابته بين يدي في ذمتك كذا وكذا، ونحو ذلك من الصور التي ذكرها. وكذلك لو شاهد سبب اليد يعني سبب التملك في البيع وغيره مع احتمال أن يكون هذا المبيع مسروقا، وهذه مسألة تحدث الآن ونسأل عنها كثيرا، حينما يأتي بائع فيبيع عليك فتشتري منه بناء على غلبة الظن أن هذه السلعة ملكه. مثال السوق السوداء عند الجوالات، جاء الإنسان عندكم في جدة في شارع فلسطين واشترى جوال وهو مسكين، رآه مع الإنسان يظن أن هذا الحراج رخيص ليس كالمحلات الكبيرة، فإنها تأخذ على الديكور والإيجار ونحو ذلك فتغلى السلع فيها، فاشتراه بأربعمائة بخمسمائة، فحينما يشتريه يشتريه لأنه يرى سبب التملك قائم، سبب التملك قائم، وهو أن هذه السلعة سلعة فلان، مع وجود احتمال أنه غير مالك. لما؟ لأن هذا المكان قد يدخل فيه أحيانا اللصوص الذين يسرقون مثل هذه الأشياء فيبيعون، فيحتمل أن يكون هذا مسروقا، يحتمل، فهذا الاحتمال لا يمنع من صحة البيع والشراء مع الآخرين، لأن سبب التملك موجود كونه بيده. فإذا اشتريت أنت هذا صح اشتراؤك ولا شيء عليك، فهذا من هذا القبيل فلا بأس. وقبل أيام كان بعض الإخوة يسأل نحو من هذا السؤال، يقول أنا اشتريت سلعة ثم بعدما اشتريتها بعتها، ثم علمت بعد مدة أن صاحبها الذي باعها إلي مسروقة، علم حتى العلم ما هو يقين، لكن من الأخبار فالبيع صحيح ولا شيء عليه، والإثم على البائع إن صح أنه قد سرق ذلك. فالشاهد إذا قامت اليد على المبيع وتملكه من غير مطالبة ولا نكيل عليه ولا إعلان عنه ونحو ذلك، فقط إنما يتطرق شبهة الاحتمال أنه قد يكون مسروقا فهذا لا يضر والبيع صحيح. وكذلك لو أخبر بأن وقت الظهر دخل أو وقت العصر دخل أو وقت الإمساك دخل ونحو ذلك، فإن مثل هذا يكون على الظن الذي يغلب على الإنسان، وإذا كان كذلك أجزأ وصح منه هذا، فلو تبين بعد ذلك أنه أخطأ فلا إثم عليه، ولو حلف فلا حنث في يمينه ولا كفارة عليه، ولا يستطاع أن يقال إنه كاذب. فيكفي مع هذا وجود السبب الذي من أجله يغلب على الظن وجود هذا الأمر. فمن ذلك مثل المصنف بقصة القسامة، الرجل الذي وجد في خيبر قتيلا، وجاء محيصة وحويصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرانه بذلك، وكان بينهم وبين يهود عداوة ظاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحلف منكم خمسون على رجل منهم، يعني يحلفون خمسين مرة على أنه قتل وقتله فلان، نتهم بابننا أو بأخينا أو بأبينا فلان، فيقوم خمسون رجلا من القبيلة يحلفون خمسين يمينا على فلان بعينه من القبيلة، فيستحقون رقبته. فقالوا يا رسول الله أمر لن نشهده فكيف نحلف؟ فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحلف مع غلبة الظن هنا ووجود السبب الموجب للظن، والسبب الموجب للظن هو العداوة بيننا وبين هؤلاء اليهود، فنحن نتهمهم بقتله. طيب هذا من حيث العموم، بقي من تتهمون منهم خصوصا؟ فلان. إذا أقسم منا 50 رجلا على أن صاحبهم فلان أخذ برمته، والرمة هي الحبل التي تجعل في العنق كما تجعل في عنق الخروف فيسحب. وفي هذا رد على من قال إن القسامة لا يوجب بها القول وإنما توجب الدية، وهذا من أصرح الأدلة لقول من قال إن القسامة توجب القول، وهو الصحيح وهو الذي تنصره الأدلة. وبه قال الإمام أحمد وأهل المدينة رحمهم الله تعالى مالك والشافعي ومن معه. نعم، فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الحلف مع الظن الذي قام بأنفسهم بسبب يعلمونه وهو العداوة. وكذلك ابن صياد لما أقسم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على أنه هو الدجال، فقال له محمد بن المنكدر كيف تحلف كيف تحلف؟ فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره لأن الحلف قام منه على غلبة الظن، فإن عمر وجابر قد تفرسا رضي الله عنهما فيه من العلامات التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجودها في الدجال، فلما رأوا بعض هذه العلامات قام على ظنهم أو غلب على ظنهم أنه هو، فأقسم على غلبة الظن. وقد سبق معنا بالأمس وكررناه أيضا الآن أن من أقسم على غلبة الظن فلا إثم عليه ولا حنث، بل يجوز له ذلك ولو تبين فيما بعد أنه أخطأ. نعم.
قال وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم على 3 أقسام.
وأن قول
الأصحاب
نعم
رحمهم الله واللفظ للمغني
نعم القدامه نعم
لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم على 3 أقسام، ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين غموس، وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة. وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما
وذكر في هذين القسمين رواية نعم
وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق، وإن لم يجز إقدامه على اليمين، لكن هل يدخل يمينه في خلاف ظنه في الغموس؟ ظاهر كلامهم لا يدخل.
نعم، وهذا باب آخر للتفصيل في اليمين. فيقول قول الأصحاب رحمهم الله يعني الحنابلة رحمهم الله لهم في اليمين تقسيمات، فالكفارة في اليمين على الماضي ينظر إلى هذه اليمين، فإن حلف يمينا على ماض هو صادق فيه فهذا لا كفارة فيه بالإجماع، لكونه لم يحصل الحنث فلا كفارة. والقسم الثاني من اليمين على الماضي إذا أقسم والله لقد كان كذا، كان ماضي، فهذا القسم الثاني لم يتعمد اليمين، لم يتعمد الكذب فيه، وإنما غلب على ظنه. فإذا كان على غلبة الظن فإنه يجوز له اليمين على غلبة الظن، فإذا تبين على خلاف ما أقسم عليه فلا كفارة. لما؟ لأنه إنما أقسم على شيء يعتقد فيه صدقه فلا كفارة. ولهذا قال وما يظنه حق، أصحهما أنه لا كفارة فيها، لأن إثم الكذب أعظم من اليمين، فهو أقسم وهو يعلم أنه كاذب ليستحل شيئا من مال أخيه، فهذه اليمين الكاذبة تغمسه في جهنم والعياذ بالله. فإثم الكذب أعظم من أن تكفر يمينه. نعم. ذكر رحمه الله صورة أخرى رابعة، عندنا ما جزم بصدقه فيه وأقسم عليه فهذا لا كفارة فيه إجماعا، ما تعمد الكذب فيه فهو اليمين الغموس، والصحيح أنه لا كفارة فيه لأن إثم الكذب أعظم من اليمين. الثالث ما غلب على ظنه فهذا يجوز فيه أيضا له الحلف، ولو تبين بعد ذلك الخطأ فلا إثم ولا كفارة. كل ما في الأمر أنه أقسم على ما يظنه حقا، ويكفي ذلك في رفع الإثم والكفارة. الرابع ذكر أنه لو أقسم على شك، أقسم حلف وهو على شك على خلاف ما يظن، فهذا متردد شاك، فهو لا يخلو من أحد حالين، إما أن يطابق الواقع فيكون صادقا فلا كفارة، وإن كان في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يتوقف عن اليمين في حال الشك، لكن لو كان متشككا ومع ذلك حلف فهو إما أن يطابق الواقع فحينئذ لا كفارة، لأنه طابق الحقيقة وإن لم يقطع هو بها، وإما أن لا يطابق الواقع، المتشكك هذا إما أن يأتي يمينه موافقا للحقيقة أو مخالفا للحقيقة، فإن وافق الحقيقة فلا كفارة. لما؟ لأنه صادق، وإن كان هو لم يعلم بأن هذا هو أو هذا هو الأمر، الشك عنده قائم فهو متردد، فإذا وافق الحق ما كان منه عن قصد، جاءت هكذا موافقة فهذا لا كفارة عليه. لما؟ لأنه وافق الحقيقة والواقع. لكن هل إذا خالف يدخل يمينه في الحالة الثانية إذا لم يوافق الواقع، وقع على خلافه، أقسم وهو شاك فوقع على خلاف ما أقسم هل يكون يمينه يمينا غموسا؟ ظاهر ذلك أنه لا يكون. لماذا؟ لأن اليمين الغموس قد سبق معنا قبل قليل أنها تكون ممن يعلم أنه كاذب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهذا شك، فمن شك لم يتحدد عنده شيء من العلم، فحينئذ يمتنع من أن يدخل في اليمين الغموس فلا يقع عليه حكمها. فهذه أربعة أنواع لليمين على الماضي كما ذكره ابن قدامة في مغنيه، والله أعلم. ولعلنا نختم بذلك ما يتعلق بما فتح الله سبحانه وتعالى ويسر من الكلام على هذا الجزء من الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى في هذه الدورة، وعسى الله أن يمتع في الحياة، فنلقاكم في أخريات نستكمل فيها بقية الكتاب. ثم إن الله جل وعز ييسر لنا، وقد وعدت الإخوة وأحب أن أخبركم به، وهو أننا إن شاء الله عازمون على جعل لقاء شهري نستكمل فيه هذا الكتاب. كل شهر عندكم يكون لنا فيه درس، وما تأتي الدورة القادمة إلا ونكون قد قطعنا شوطا بإذن الله تعالى، وهو من أمتع الكتب. نسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ومنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وهذا يقول: ما نصيحتكم لنا في نهاية هذه الدورة المباركة؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا. الذي أوصي به نفسي وإياكم: أولا تقوى الله جل وعز، وثانيا أوصي بالاستمرار في طلب العلم، فإن الاستمرار في طلب العلم يورث صاحبه الخير الكثير، كما أوصي نفسي وإياكم بالبعد عن صحبة البطالين الذين لا يستفاد منهم، يهدر الوقت معهم ثم يضيع بلا فائدة. ولا يزال المرء في ازدياد، وكل يوم يمر عليك لم تزدد فيه علما فهو عليك خسارة. فهذا الذي أوصي نفسي وإياكم به، فتقوى الله جل وعز هي رأس كل خير، فالزم التقوى، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. هذا يقول: هل إضحاك الناس كذبا كبيرة من الكبائر؟ الكذب من الكبائر، لأنه كله يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ويزيد الكذب الذي ذكره أخونا السائل، وهو الكذب لأجل إضحاك الناس، يزيد فيه أنه فيه وعد خاص، وعيد خاص، ويل له ويل له. فهذا الوعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شدة قبح هذا الفعل، وصاحبه ممتهن ومستهجن عند العقلاء، فلا شك أنه من الكبائر. وهنا يقول: كثيرا ما يكرر الناس الحلف بالله في جميع أحوالهم من غير ضرورة، فهل هذا يجوز؟ وهل من نصيحة في ذلك؟ وما المقصود بقوله فلا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ الحلف ينبغي ألا يتعود العبد عليه، فلا يحلف بالله سبحانه وتعالى إلا في الأمور العظيمة، لأن الله جل وعز عظيم، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى حفظ اليمين به جل وعز، فيجب على المسلم أن يحفظ يمينه كما قال الله جل وعز ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولكن من يقع منهم هذا الفعل؟ لا والله وبلا والله إلا والله ونحو ذلك، هذا من لغو اليمين الذي قال الله جل وعز فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فمثلا حينما يذهب إنسان وصديق معه إلى السوق، لا والله ما تدفع إلا والله ما تدفع، هذه يمين من لغو اليمين. فإذا عقدت اليمين انعقد عليها القلب فهذه التي يؤاخذ بها. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وللمرء أيضا أن يحلف من غير أن يستحلف، هذا جائز في الشريعة. إذا أراد توكيد أمر عظيم أو أراد استئصال رائحة الشك من القلب، قلب المستمع، فإنه يجوز له أن يحلف ولو لم يستحلف. ومع هذا كله نقول إن هذه الأيمان أو الصور التي ذكرنا فيها جواز اليمين هي قائمة كما بين أهل العلم لمصالح، فينبغي أن يراعى وجود هذه المصالح، فإذا لم توجد فالواجب على المسلم أن يحفظ يمينه. يقول هل كل من 50 رجلا يقسم 50 يمينا؟ لا، كل واحد يقسم يمين 50 يمين. هنا يقول إذا استثنيت وقلت إن شاء الله لا يقتنع بعضهم، ويقول هل إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا؟ أفيدونا عن هذه العبارة. نعم، إذا قصد المرء بهذا أنه لا يعلم، وكلنا ذلك الرجل، هل يصل إلى الأجل الذي أراد أن يوفيك حقك فيه؟ بمعنى أنه وعدك إلى آخر الشهر ثم قال إن شاء الله، ما يدريه أنه يعيش إلى آخر الشهر. فإذا كان هذا هو المقصد فاليمين قائمة، وهذه الصيغة إنما جاء بها احترازا. وأما إذا أراد أن يتفلت من اليمين فهذا في قلبه الله يعلم به، ولكن بعض الناس تظهر عليهم القرائن فيعلم الصادق من الكاذب، فأنت وصاحبك، فإن رأيته مع القرائن التي تظهر لك أنه صادق فخذ به، وإلا فخذ عليه ما تستوثق. نعم. وهذا يقول لا غيبة من الإنترنت لمن لا حياء له، هل هذا حديث؟ أنا لا أعرف هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أنه لاغي، المعروف قول السلف لا غيبة لفاجر لفاسق، قول عمر أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. والذي هذه صفته خلع جلباب الحياء عنه وجاهر بالمنكر، فمن جاهر بالمنكر لم تفضحه أنت، وإنما هو الذي فضح نفسه وهتك ستره عنه بيده. وهذه ما هذا سؤال أيضا من الإنترنت، ما هي الوسائل التي يمسك بها الإنسان لسانه عن الغيبة والنميمة. الوسيلة الوحيدة هي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإذا راقب العبد ربه واستحضر هذه الآيات فإنه سيكف بإذن الله تعالى، وليدعو ربه أن يعصمه سبحانه وتعالى من هذا البلاء. كيف يتعامل المسلم مع المغتاب؟ يتعامل معه كما قال الأعمش، يعفو ويصفح، فيستحي المغتاب والنمام والشتام السباب. اطلع الأعمش ذات مرة وكان يسير في درب وإذا بصديقين يغتابانه ويقعان فيه، فقال رحمه الله: هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت. فقال يا أبا سليمان اصفح والله لا نعود، قل ما شئت، أنا بحاجة إلى الحسنات، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت، قل ما تشاء. فأنت بحاجة، فإذا ذكرته بهذا إن كان عنده حياء يستحي، وإذا لم يستحي هو قامت لك عليه من الله حجة عند العقلاء أن فلان سفيه وفلان عاقل، فيكفيه أن يذمه غيرك، فقد كفيت بمن يدفع عنك مع الملائكة الكرام الذين يسجلون عليه. هل ذكر عيوب الشخص بدون ذكر اسمه يعتبر غيبة؟ إذا قامت الحاجة إلى ذلك لا يعتبر غيبة ولو ذكر اسمه، وأما إذا لم تكن بحاجة فإنها غيبة. وهذا يقول: ما معنى الغر في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم؟ يعني طيب القلب، ولطيب قلبه يصدق ما يقال له لأنه يظن بالمسلمين خيرا، فهو غر طيب القلب مخموم، لا يظن اللؤم بالمسلمين ولا الخبث فيهم ولا سوء الطوية فيحسبهم على ظاهرهم فيصدق، فهذا معنى غر. غر كريم يعني طيب النفس والقلب. نعم. وهذه سائلة تقول: ابني كثير الجدال، صعب الاقتناع بما لم يؤمن به، وخاصة أنني أريد منه اتباع منهج السلف الصالح وترك ما دونه من اتباع المناهج الأخرى، فأوضح له صحة هذا المنهج وسلامته من البدع على خلاف غيره ممن يرى بالأخذ من كل منهج وعدم تحري السنة إلا أنه لم يقتنع، فهل ترك الجدال معه أفضل وهو يرى أن كل المناهج على حق؟ نقول: لا، تكلمي معه ولكن بالتي هي أحسن، والله سبحانه وتعالى يفتح عليه، إن علم فيه خيرا فسيعود، وإن كان قد سبق له من الله غير ذلك فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين. قل: فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، فله الحجة البالغة والمشيئة النافذة سبحانه وتعالى. وهنا تقول سائلة: امرأة تستخدم مانعا للحمل بسبب عذر شرعي خارج عن إرادتها، وقد سبب لها هذا المانع زيادة في أيام الدورة الشهرية، فبدلا من 8 أيام أصبحت تأتيها 10، أي أن العام أي أن الدم يستمر معها خلال هذه الأيام الزائدة، فماذا تعمل بعد الغسل بعد 8 أيام؟ فماذا تعمل، تغتسل بعد 8 أيام أم بعد 10؟ هذه يقال لها تنتظر، تنظر لأن النساء بعضهن تتغير عندهن الدورة، فإن كان هذا الدم الذي يخرج منها هو كدمها الأول دم حائض فهذا متصور، وإن كان غير ذلك فإن العدة هي الثمانية ولا عبرة بهذا، لكن إن كان حصل عليها التغير بعد ذلك فإنها تتحيض هذه العشرة وبعدها تتطهر. ثم يقول هنا أيضا من النساء: تقول ولدت في البيت ولا أعلم من الولادة شيء، وعمري 16 عاما أو 16 سنة، وحضرت والدة زوجي فقطعت سر الولد ولم تربط السر، فخرج منه الدم من السر، فذهبنا به المستشفى 3 أيام وما استطعنا أن نبقيه فيها من أجل المال، فأخرجنا الولد من المستشفى، فقال الدكتور أنتم مسؤولون عنه، وجلس بعد الخروج 2 ساعة ثم مات، فهل على أم زوجي شيء وهل علينا أنا وزوجي شيء لأننا أخرجناهم من المستشفى وقد حذرتنا الدكتورة وجزاكم الله خيرا وكان عمره 7 أشهر؟ نعم، فأقول إن هذا إن كان الخارج المخرج له يغلب على ظنه أن كلام هؤلاء الأطباء في المستشفى غير صحيح، وخاصة أننا نعرف بعض الأحيان في المستشفيات الأهلية أنها تريد تستنزف المال هداهم الله من المرضى، فإن غلب على الظن هذا وأنهم إنما أخرجوه لعلمهم بأنه طيب وأن هؤلاء إنما أرادوا المال فلا شيء عليهم إن شاء الله، وإن كان خلاف ذلك فإنهم يضمنون، وتضمن هذه المرأة التي تطببت فيه وقطعت سره وهي غير معروفة بهذا الأمر وهو التوليد، ويعاد عليها وتسأل، وحينئذ يكون لنا معها الجواب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.